إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تحتشد المشاعر ويحصل التفاعل مع حاجات الناس؟ تفاعل يضج في الوجدان ويظهر طافحا على صفحة الوجه، هذا التداعي السريع مع حاجات الناس ومع أزماتهم نشعر به في هذا المشهد العجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد أتاه. هذا وفد مضر يأتي من عمق نجد يؤم المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الوفود تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، أنهم إذا قروا من المدينة يبيتون خلفها ثم يتهيئون للقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم بحال تليق بوفود الوفود. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتفاع الضحى كان منظرهم منظرا يشي ويدل على الجهد والحاجة والفاقة، وكأنما هذه الحاجة ليست حاجة عرضت لهم في سفرهم، يبدو أنهم أتوا من بلد مجهود وقطعوا الطريق وهم مجهودون. ولذلك لما طلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا إليه بأجساد هزلة عارية قد اجتابوا النمار، يعني شقوها والتحفوها، ليست ملابس مفصلة على أبدانهم وإنما هي أكسية جوبوها وشدوها على أبدانهم، على أبدان ذاوية هزلة تعلن ما هم فيه من جهد وجوع ومسغبة، وأنهم مع هذا الجهد الذي هم فيه في ديارهم قد قطعوا هذا الطريق الطويل وهذا السفر البعيد يؤمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حاجتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغلب جهدهم وتغلب فقرهم وتغلب العوز اللي هم فيه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا الجهد المتمثل في أجساد ذاوية وأبدان عارية إذا به يتجاوب مشاعريا تجاوبا طفح على وجهه الأزهر المنور، فإذا وجهه يمتقع وإذا وجهه يتلون وإذا به يأخذه الكرب لما رأى من شدة الحاجة فيهم، وإذا به يقوم صلى الله عليه وسلم فذهب أول ما ذهب إلى بيته، وأتوقع أنه إنما ذهب إلى بيته كأنما يبحث عن شيء، كأنما يقول ماذا نعطيهم، ماذا في البيت يمكن أن يغيث لهفتهم. فلم يكن في بيته ما يرد جوعتهم أو يلبي حاجتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل وقت صلاة الظهر، فأمر بلال فأذن، ثم أقيمت الصلاة، وبعد الصلاة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، حمد الله وأثنى عليه وتلا آيات من القرآن، ثم قال أيها الناس، يعظهم على الصدقة، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، ولو بتصدقوا ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، إنكم موقوفون بين يدي الله، فينظر أحدكم إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجعل يحض الناس حظا عظيما يحضهم على النفقة وعلى الإعطاء وعلى إغاثة لهفة هؤلاء الوافدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبه العارضة غالبا تكون بعد صلاة الظهر، لأن بعد صلاة الظهر يكون فيها اجتماع الناس وقيامهم من القيلولة واستئناف حياة نصف النهار الآخر. فالصحابة رضوان الله عليهم بعدما سمعوا هذه الموعظة وهم في المسجد يبدو أنهم فهموا أن هذا الأمر على التراخي، يعني كل واحد توقع أنه يقول في نفسه إن شاء الله إذا رجعت للبيت أبى أدور اللي يعني يمكن يسره الله وأجيبه معي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان متحفز لإغاثة لهفة هؤلاء سريعا الآن، لأن هؤلاء أتوا جوعة، أتوا من شقة بعيدة، أتوا وقد أمضاهم السفر وأجهدهم، فهم بحاجة من الآن إلى أن يطعموا وإلى أن يكسوا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى تباطؤ القوم جعل وجهه يتلون، تحسه مكروب، يتلون وجهه، إنها النفقة أبطأت عنهم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في قلق الانتظار ينتظر أن يبادر الناس، إذا برجل من الأنصار يأتي يقول جرير بن عبد الله وفي يده صرة قد كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني يعجز يضم يده على هذه الصرة، صرة من دراهم، أتى بهذه الصرة فألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بقية الصحابة أن هذا الرجل ذهب مبادرا إلى بيته وجاب ما عنده وجاء بالنفقة، جاء بمال وفير،
يعني صرة معناها أنها مربوطة ولا لا؟
لا، صرة يبدو أنه ضامن يده عليها
بس،
ولا ما كان بحاجة أنه يضم. قال جرير كادت يده أن تعجز عنها، يعني يعجز أن يضم يده عليها، بل قد عجزت، فألقاها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ما كان عنده وقت أنه يضعها في كساء أو يضعها في شيء، من عجلته بذلك ومبادرته. فلما رأى الصحابة مبادرة هذا عرفوا أن الأمر فوري وأن هذه الحاجة ملحة، فتواثبوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذهب إلى بيته، هذا جاب تمر وهذا جاب شوي قمح وهذا جاب حنطة وهذا جاب ذرة وهذا جاب ثوب وهذا جاب كساء وهذا جاب قميص وهذا خميصة وهذا رداء، وكلها ترمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس وكل شوي تنفرج أساريره، الأكوام تربو، الأكوام تزيد. فصار النبي إذا التفت وإذا أمامه كومان عظيمان من طعام ومن ثياب، ستسد الجوعة وستكسى الأجساد العارية الهزلاء. يقول جرير: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه إناء فضة مطهم بالذهب، يشرق السرور كأن الشمس تجري في وجهه من استنارته وفرحه، كما يقول كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة غمر، طفح السرور على محياه صلى الله عليه وسلم وجعل وجهه يبرق فرحا وسرورا بقضاء حاجة هؤلاء الوفد الذين أتوا في هذه الحال. ثم قال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المشهد كله كلمات عظيمة جميلة تعدها تنك تعدك دراهم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. تعليق على مبادرة هذا الأنصاري الذي جاء بالصرة وألقاها. تدري يا شيخنا وش الشيء العجيب في هذا الحديث بعد ما جمعت رواياته؟
سلم.
أنني لم أعرف اسم هذا الرجل.
عجيب.
هذا الرجل ما وجدت في رواياته ولا في المبهمات تسميته، لا يعرف من هو
الذي جاء
الأول الأنصاري الأول. والشيء الأعجب من ذلك أنه أتى بعده أبو بكر وعمر، فأصبحت عطية أبو بكر وعمر
في ميزان
هذا الرجل الذي لا نعرف اسمه، لأنه هو الذي بادر وسن السنة الحسنة فتبعه كل هؤلاء، فكل هذين الكومين من الطعام والثياب هي في ميزان هذا الرجل المبادر الأول.
الله أكبر، سبحان الله.
ما أعظم دلالات هذا الحديث وما أجمل هذه القصة.
يا أخي، اليوم ترى المجاعة في الصومال وفي أفريقيا، في بورما، في بلاد العرب التي تتعرض للحصار أحياناً ويموت الناس جوعاً وقد يلجؤون إلى أكل ما لا يحل أكله، والأطفال قد يموتون جوعاً، وفي مشارق الأرض ومغاربها. فما أحوج الناس إلى مثل هذه الموعظة، الموعظة النبوية اللي سبحان الله فيها كل ألوان التحفيز والمبادرة، فيها أن الإنسان يعطي ما تيسر. يعني جاء رجل ب يعني صرة كادت يده تعجز عنها، وآخر بثياب، وآخر بطعام، وربما أعطى إنسان كثير وأعطى آخر القليل، بينما كان المنافقون إذا رأوا إنسان يجود بالكثير قالوا هذا مرائي، وإذا رأوا يجود بالقليل قالوا إن الله في غنى عن عطائه. فتدريب، ولذلك التطوع هو معنى أن يكون عند الإنسان رغبة في فعل الخير، الرغبة هذه تكون طبيعة عنده، يرغب في فعل الخير للقريب، للبعيد، لمن يعرف، لمن لا يعرف، بما تيسر لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. بعض المؤسسات، بعض الجمعيات ربما يكون نشاطها قائمة على تبرعات أو أوقاف مجزية من أثرياء، لكن بعضها قد يتجمع لهم الشيء الكثير من استقطاع شهري قليل جدا من رواتب معلمين أو معلمات أو موظفين، ولكن الدائم حب العمل إلى الله أدومه وأنقل، والسيل من نقط كما يقال. كثير من الناس اليوم يعتذرون أيضا عن فعل الخير، عن المبادرة، عن الاستجابة لهذا النداء النبوي من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعتذرون بأسباب وظروف وبعدم الإمكان. كل الناس بمقدورهم أن يعملوا، بمقدور الفرد الواحد أن يكون هو مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية، أن يتبرع بشيء من ماله، يتبرع بشيء من جهده، يتبرع بشيء من وقته، قضاء الإجازة، كون الإنسان يذهب ليقضي إجازته في بلد محتاج. لا تجعل وسيط بينك وبين الفقير، اذهب بنفسك أو بولدك واحفر هناك بئرا أو ابني مدرسة أو ساعد محتاجا أو علم جاهلا أو اعمر مسجدا أو أعطي طعاما، تباشر هذا الأمر بنفسك حتى ولو كان قليل، ومع الوقت يربو ويكثر ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة هذه ربما تكون أيضا كفارة لما يكون في المال من مشتبه أو محرم أو يمين كاذبة أو ما أشبه ذلك من مداخل الحرام.
المبادرة يا أبو المنذر،
يعني نعم المبادرة حقيقة، ولكن تتميما لهذه، لا يوجد إنسان لا يوجد عنده وجه من وجوه الغنى الذي يمكن أن ينفق منه، إما ببدنه أو بعلمه أو بماله أو بهذا المال أو بذاك المال. يعني لما تأتي في آية الدين: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب، يعني حتى العلم والكتابة أنت إذا كنت غنيا فيها وفقيرا في المال فأنفق من هذا العلم. في بعض الناس فقراء ماليا لكنه كهربائي مثلا أو سباك أو نجار، يتبرع بجزء من وقته لهذه المهن، وتجد أنه ما يستطيع أن يعطي من ماله لكن يستطيع أن يعطي من مهارته ومهنته. والحديث والتنويع الذي فيه واضح أنه لا تشترط شروطا زائدة في العطاء، وأنت هناك جانب من الجوانب، القوة والفضل والزيادة، اكتشفها في نفسك وأنفق منها، ينفق الله سبحانه وتعالى عليك. المبادرة الحقيقة إنه لا يوجد لغة أقوى تأثيرا من لغة الفعل والمبادرة والقدوة، لأنها معدية أكثر من الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصته مع أم سلمة لما أمرهم بالحلق ولم يحلقوا في صلح الحديبية، لكنه لما أشارت عليه أم سلمة وحلق كان حلقه أقوى من أمره لهم بالحلق. ولذلك المبادرة الحقيقة هي جزء من، تحتاج إلى شخصية عندها شيء من الفطنة ومتوثبة ومتحفزة. والوقت هنا يفرق، أنا لما أتصدق ثانيا غير عن أن أتصدق عاشرا، لأنه ورائي ممن يتأسى بي وممن لم ينتقص من مالي وإنما أنفق من ماله وكتبت لي في ميزان حسناتي. الحقيقة ما يتعلق بالمبادرة هو خلق، وهو يعني مسابقة. أنا أستغرب بعض الأحيان من واحد مثلا يسأل يقول: يا أخي ما تعرف لنا فقير؟ أو كون المسلم يعيش في حياته وهو لا يعرف فقيرا حوله، فقراء في الحي، هذا نفس السؤال يحتاج إلى علامة استفهام. لو كان هذا الموضوع أنت مهتم به وتبادر في سد حاجات الناس ولا تنتظر أحد يحفزك في حاجات الناس، كان هذه الموضوعات بالنسبة لك معروفة ومعلومة وتستطيع أنك أنت تبادر بها.
يمكن موضوع سؤال الشيخ عن المبادرة كأني أفهم أنه الناس دائما وغالبا عندهم جبلة الخير يبغون يعملون شيء، لكن يكون عندهم التردد، بمعنى أن العزيمة عندهم ضعيفة، المثبطات موجودة، التردد أفعله الآن أو أفعله غدا. فكما أن الناس بحاجة كما تفضلت إلى أحد يفتح لهم الباب ويسن لهم السنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة ويقدم، بحيث أنه يعني يتوارد الناس، أيضا الناس بحاجة إلى أحد يبتكر أو يسابق الزمن، يسابق الوقت، بدلا من أنه كما ذكر الشيخ في حديث واحد يقول بكرة أو بعد بكرة أو أرجع إلى بيتي، لا، القصة الآن، لأنه قد يموت الإنسان وقد يعرض له الحاجة وقد يذهب المال. ففكرة أن الإنسان عنده نية أن يفعل، كثير من الناس يعني مصيبتهم هي سوف أفعل ولعلي أفعل وربما أفعل، لكن لو عودوا أنفسهم أنه يا أخي الآن الشيء اللي تقدر عليه الآن ولو كان قليلا بادر به، وغدا له يوم جديد.
وسبحان الله الذي لا تستطيعه الآن إذا عملت ما تستطيعه الآن زادت استطاعتك في المستقبل، لأنه كل ما الممكن الآن سيظل نفس الممكن بالنسبة لك ما لم تبادر. إذا بادرت بالعمل تزيد قدرتك، تزيد طاقتك، تزيد مساحة الإمكان عندك بسبب أنك بادرت بالعمل. الحقيقة في الحديث لما تتحدث عن الصدقة ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، والمحسن والمعطي دائما ينظر إلى هذا المحتاج على أنه فرصة وليس أنه يريد أن أنا مشغول بمعركتي مع مصيري في الآخرة وإني متجه إلى النار، فجاء هذا الفقير فرصة لأن يحول بيني وبين نار جهنم. الشعور بأني أنا اللي محسن إلى الناس هذا شعور خاطئ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعطي هذا المعنى، أنه ترى هذا الشخص الذي تعطيه هو يحسن إليك لأنه يحول بينك وبين ناري وبين نار جهنم من خلال إعطائك له،
وبين البخل والشح،
وبين البخل ومن يوق شح نفسه فأولئك.
الحقيقة أن المشاعر النبوية التي يشف عنها الوجه النبوي، يعني تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم السريع والقوي مع حاجة هؤلاء، بحيث أن الصحابة رضي الله عليهم لاحظوا هذا في محياه المبارك وفي وجهه الأزهر، بحيث أنه عندما رأى حاجتهم تمعر وجهه، وعندما تباطأ الناس تلون وجهه وكرب، وبان تفاعله وانفعاله مع حاجة هؤلاء على صفحة محياه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
في نفس الوقت عندما رأى حاجتهم قد قضيت ولهفتهم قد أغيثت، إذا بوجهه يستنير وساريره تستطلق ومحياه يشرق، هذا التفاعل المشاعري مع حاجات ذوي الحاجات هو قدر آخر غير مجرد البذل، يعني أن يشعر الفقير بتعاطفك معه وأنك تشاركه تألمك لألمه، أو يشعر المريض أنك تشاركه تألمك لألمه.
ما عد هذا يا شيخ عبد الوهاب، أليس هذا من الصدق اللي قال عرف لما استثبتت في وجهه عرفت أنه ليس
وجهه ليس بوجه كذاب؟
إيه، أن هذا من الصدق، بينما كثير منا مع الأسف يا أخي تلقى وجهه جامد ما في تعابير في كل الظروف، هذه قد يكون تمثيل أحيانا بالكلام ولكنه لا ينفعل من داخله،
لا يوجد في الحال ما يدل عليها. ومثل تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فقر هؤلاء، تجد مثلا تفاعله مع 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 مرض المرضى مع أوجاعهم، يعني عندما عاد سعد بن عبادة ورآه قد أغمي عليه بكى صلى الله عليه وسلم وسرب الدمع على صفحة وجهه المبارك. أنا أتخيل مشاعر سعد بعدما أفاق وقالوا له عياله الرسول جاك ويوم شافك مغمى عليك كان يبكي، حتى بكينا جميعا لبكاء، لأن الرسول عندما بكى بكى كل من حوله لبكاء صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الذي يشف عن مشاعر حساسة تتفاعل مع حاجة ذوي الحاجات ومرض ذوي المرض، هذا أسلوب راقي. النقطة الثانية والأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أنه أول ما بدأ لإغاثة لفت هؤلاء بدأ بمن؟ بدأ بنفسه، راح البيت أول شيء قبل أن يأمر الناس وقبل أول ما ذهب ذهب إلى بيته، لكن كان بيته فقيرا ليس فيه شيء في يعني وافاه تلك الساعة وليس فيه ما يغيث لهفة هؤلاء. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأمر يكون قد بدأ هو بالفعل.
نعم.
فذهاب النبي مبادرة إلى بيته واضح أنه يريد أن يخرج شيئا من بيته إليهم، فلما لم يجد استنفر الناس صلى الله وسلم وبارك عليه.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.